الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن الكلام في المسألة يقع بلحاظ الروايات مرة وبلحاظ قاعدة حرمة الإعانة أخرى، أما بلحاظ الروايات فقد انتهى حديثنا عن ذلك، وأما بلحاظ قاعدة حرمة الإعانة فقلنا إن الكلام يقع في أربع نقاط. الأولى تحرير محل النزاع، الثانية مستندات القاعدة، الثالثة بعض القيود التي تعتبر في مفهوم الإعانة، والرابع هل الحكم بحرمة الإعانة قابل للتخصيص أو لا. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى أعني تحرير محل النزاع، قلنا ينبغي أن نستثني حالتين صورتين موردين نخرجهما عن محل النزاع. الأول ما إذا كانت الإعانة يصدق عليها أنها إعانة ظلمة أو مع الظلمة، فإعانة الظلمة بخصوصه وبعنوانه وبذاته دلت الروايات الكثيرة على حرمته. سواء قلنا الإعانة على الحرام حرام أو ليس بحرام، هذا بخصوصه الظالم والظلمة دلت الروايات على حرمته، وقد قرأنا بعض الروايات في هذا المجال ولا نكرر. هذا المورد الأول الذي ينبغي استثناؤه وينبغي أن نتفق على إخراجه عن حريم النزاع. هذا المورد الأول. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى هذا هو المورد الثاني. المورد الثاني الذي ينبغي استثناؤه عن حريم النزاع، ولتوضيحه نقول هناك حالتان. الأولى أن نفترض أن تحقق الحرام ينحصر بإعانة هذا الشخص، كما إذا فرض أن خاتم الذهب لا يوجد إلا في محل معين، صائغ معين يبيع خواتيم ذهبية رجالية، غيره ما موجود في السوق، ما موجود غيره، وينحصر به. وجاء رجل يشتري خاتما ذهبيا ليلبسه، أي حالة. حالة ثانية أن يفترض لا، محلات أخرى موجودة. إذا فرض أنا ما بيع، يوجد هناك آخرون مستعدون لبيعه، والذي نريد أن نقول أن الحالة الأولى أن النزاع فليكن في الحالة الثانية، وأما الحالة الأولى فأرى من المناسب أن نتفق. أنا لا أدعي حصول اتفاق فعلي، لا أقول أقترح، من المناسب أن نتفق على إخراجها هذه الحالة الأولى عن حريم النزاع. وهي الحالة الأولى خليها بذهنك، ما إذا فرض أن الإعانة تنحصر بي محل الذي يبيع مثلا الخواتيم الذهبية محلي فقط ولا يوجد غيره. والوجه في كون المناسب الاتفاق على حرمته وإخراجه عن حريم النزاع هو أن بيع الخاتم عليه يعني تهيئة أجواء ارتكاب الحرام، تهيئة الأجواء له ومساعدة على ذلك. ودليل وجوب النهي عن المنكر يمكن أن يستفاد منه بالدلالة الالتزامية العرفية، حرمة تهيئة الأجواء والمساعدة على ارتكاب المنكر. يعني بالعبارة الواضحة الأقل، حينما يدل الدليل على أن من ارتكب السرقة لا بد من ردعه، ومن لبس خاتما ذهبيا يعني الرجل لا بد من ردعه، هذا دليل النهي عن المنكرات. لا يقول العرف يفهم منه أن أنت أيها الشخص المؤمن يلزمك أن لا تساعده على ارتكاب المنكر، ولا يفهم منه فقط وفقط أنه لو ارتكب يلزم نهيه، أما متى حتى على ارتكاب المنكر وتهيئة الأجواء على ارتكاب المنكر فلا مانع منها. إن العرف يرى تنافيا ويرى أنه إذا وجب النهي على المنكر لزم أيضا أن لا نهيئ، حرم أيضا أن نهيئ تهيئة أجواء ارتكاب الحرام. ومن الواضح أنا لو بعت له الخاتم ودفعته إليه فقد ساعدته على ارتكاب الحرام وهيأت له أجواء ارتكاب الحرام. فإذا دليل أن لزوم النهي عن المنكر يدل بالالتزام العرفي وبالملازمة العرفية على حرمة تهيئة الأجواء والمساعدة على ارتكاب المنكر، بل يرى العرف منافاة بين يجد النهي عن المنكر ولكن تهيئة الأجواء المساعدة على ارتكاب المنكر لا بأس بها ويجوز لها منافاة بين جواز هذا وبين. إن قلت لماذا تفرق بهذا بين الحالتين، إنه إذا صحت هذه الدلالة الالتزامية العرفية فقل بها وطبقها في كلتا الحالتين، يعني حتى في حالة ثانية التي يوجد فيها محلات أخرى تبيع، فإن صاحب المحل الأول حينما يقدم الخاتم إذن هيا أيضا الأجواء وساعد على ذلك، فكما في الحالة الأولى التي ينحصر فيها البيع بهذا المحل يكون بيع صاحب هذا المحل للخاتم ودفع المهم دفع تهيئة للأجواء، ففي الحالة الثانية هم كذلك. فقل في كلتا الحالتين كذلك، لماذا تفرق؟ قل شوف، في الحالة الثانية ما دام يفترض وجود محلات أخرى تبيع له فتهيئة الأجواء لا تستند للواقع هذا، فإني أنا لم أهيئ له الأجواء، بل الأجواء هي مهيئة له بسبب ماذا؟ وجود محلات أخرى مستعدة للبيع عليه. وإنما يصدق أني هيأت الأجواء وساعدته على ارتكاب المنكر. لو فرض المحل انحطر بيه بحيث إذا أنا ما بيعه ما يرتكب هذا الحرام، لكن أنا قلت له تفضل هذا القاتل، فحينما أدفع له القاتل قد شاهدته على ارتكاب الحرام وهيأت له الأجواء. أما في الحالة الثانية التي يوجد فيها محلات أخرى أنا لم أهيئ له الأجواء، بل هي مهيئة في حد ذاتها، فالفارق بين الحالتين إذن موجود وثابت. إن قلت هل أنت بهذا الكلام تريد أن تقول أن دفع المنكر كرفع المنكر لازم؟ إنك إذا أردت هذا، إذا أردت أن تقول هذا المطلب فهذا لا نوافقك عليه. فدفع المنكر ليس بلازم، وإنما اللازم ماذا؟ رفع المنكر. فلو فرض أن شخصا أراد أن يذهب إلى مكان لارتكاب الحرام فإذا جاول الحرام يلزم ماذا؟ الرفع، أي منعه عن الاستمرار. أما أنه يلزم حجته بمعنى السيارة التي تسير في الطريق، أنا أحاول أن ماذا؟ أحرف مسيرها. أو أعطلها عن العمل بشكل وآخر، أو مراقب الشرط المرور أقول له على بشكل صديقي أقول له لا تخليه يذهب إلى هذا الشارع أو ما شابه، هذا دفع المنكر، هذا ليس بلازم. دفع المنكر ليس بلازم، رفعه لازم. أما دفعه أول الكلام هو لازم. فأنت تريد إذن بهذه المقالة التي ذكرتها وأن تهيئة أجواء المنكر لا تجوز بمقتضى أدلة عن المنكر، تريد أن تدعي أن الدفع كالرفع يعني لازم؟ هذا ضعيف باطل لا معنى له. قلت كلا، أنا لا أريد أن أدعي الدفع لازم، يعني لا أقول بأنه يلزم حرف مسير السيارة التي هو راكب فيها أذهب إلى شرط المرور وأقول له احرف مسيره، لا 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 أريد أن أقول بوجوبه، وإن كان عمل حسن لكنه وجوب لا ما ذلك. الذي أريد أن أقول هذا أنه لا يجوز أن أقول له تعال واركب في تعال واركب ماذا؟ في سيارتي لأوصلك شيء، هذا لأوصلك إلى المقصد، لأن المقصد هو ما يتمكن يوصل إليه إلا يكون يركب سيارة، وسيارة ما موجودة إلا سيارتي، أقول تعال 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 اركب سيارتي. فرق بين المطلبين، بين أن هو قد ركب سيارة واتجه وأقول لشرطي المرور أنه ماذا امنعه، هذا دفع لا نلتزم بوجوبه، وسكوتي لا يعد تهيئة ماذا أجواء ولا مساعدة، أنا ما ساعدت ولا هيئت الأجواء، هو عنده سيارة ركب فيها. وهذا بخلاف ما إذا أردت أن أقول له لهذا الشخص الذي يريد يذهب علما إلى السرقة إلى جناية أخرى، أقول له ما عندك سيارة، ليس لك سيارة، فعليك بسيارتي. هذا تهيئة الأجواء لارتكاب المعصية له. والذي نريد أن نقول هذا لا يجوز تهيئة الأجواء حيث انحصر الوصول إلى المقصد بركوب سيارتي، أنا لو هيأت له سيارتي يصدق هنا ساعدته على الحرام، هيأت له أجواء الحرام، فدليل أنني عن المنكر يمكن أن يدل بالالتزام العرفي دائما على حرمة مثل هذا. بخلاف الدفع فإن الدفع الذي لا نقول بحرمته هو أن تكون هو عند سيارة أو هو في طريقه إلى الجهار، أنا لا يلزم أن أحرص مسير السيارة التي هو يسير فيها، الدفع ليس بلازم، وهذا لا يصدر عليه تهيئة أجواء أو مساعدة، بخلاف ما إذا قدمت له سيارتي. والمفروض أن صاحب المحل الذي يبيع الخاتم الذهبي المحل منحصر به ولا يوجد محل آخر، فإذا دفعت الخاتم له فقد ماذا ساعدته على ارتكاب الحرام وهيأت له أجواء الحرام، وهذا ليس هو الدفع المتعارف الذي يقال بأنه ليس بلازمين. إذن فرق بين المطلبين، إن قلت إيه أي إن قلت ثالثة ليس توهم وخلق وخلق. ايه لا تمت يقال على انه ماذا لا بشري ايه ايه ما بيشي ما بيشي لا حتى دعك لا نقدر نقول ما بيشي بمجال ما بس تتقول ما بيه بجال لان الاجواء هي مهيئة له مو انا هي يا في سيارات موجودة هي، بخلاف ما اذا سيارتي هي ماذا منحصرة ما في طريق الا يركب سيارتي، ايه انا تهيئة الاجواء ماذا ان قلت أليس هذا الكلام الذي ذكرته وهو أن دليل النهي عن المنكر يدل بالالتزام العرفي على حرمة تهيئة الأجواء والمساعدة على ارتكاب الحرام، أليس هذا نفس المطلب الذي أفاده السيد الخوئي والذي أشرنا إليه في بعض المباحث الأصولية أو الفقهية والذي رفضناه منه ولم نقبله؟ فما حدا مما بدا كيف الآن صرت في صدد قبوله وسابقا كنت ترفضه؟ وما هو ذلك الكلام؟ لكن شوف شنو هو، إنه ذكر قدس سره التشبيه إلى الحرام حرام، بالملازمة العرفية، فدليل لا تشرب النجس يفهم منه عرفان أنت لا تشرب نجس، وبعد ولست به إلى شرب غيرك للنجس. والتشريب متى يصدق؟ والتشريب متى يصدق؟ إذا كان الشخص جاهلا، إذا كان جاهلا بكون هذا السائل نجسا وهو قد أتى إلى بيتنا عطشان خطيئة بعد الظهور، أنا قدمت لك لا شربت ولكنه شنو متنجس قدم تلهية هذا وهو لا يعلم. هذا تشبيب ماذا؟ هذا يقول الشيخ الخوئي لا يجوز، هذا تشبيب إلى فعل الحرام. ودليل يحرم شرب النجس يستفاد منه عرفان، دلالة زانية عرفية، أنه أنت لا تشرب النجس وبعد ولا تسبب لغيرك شرب إلى شرب النجس. هذا مطلب ذكره في أكثر من مورد واحد، بس أعطيك فرد مورد إذا أنا مسجل أعطيك مورد واحد. في التنقيح الطبع الجديد الجزء الأول صفحة 314، في الجزء الثاني من التنقيح صفحة 277، في محاضرات الفقه الجعفري، هذا اللي على المكاشف، في الجزء الأول صفحة 314، إن هذا مطلب ذكره السيد الخوئي قدس سره، ورفضناه منه سابقا، وقلنا نحن لا نفهم هذا المطلب. نعم، إذا فرض أن الشيء المنهي كان مبغوضا مطلقا فهمنا من الخارج أن هذا مبغوض للشارع بغضا شديدا وبشتى الأشكال، من قبيل القتل، قتل النفس البريء، دماء أو غير ذلك، الزنا أو ما شاكل ذلك. هنا يمكن أن يقال أنه يفهم عرفا من دليل حرمة الشيء حرمة التشبيب إليه، لكن هذا في الحقيقة بسبب ماذا؟ علمنا بسعة وشدة مبغوضية. أما في مثل شرب النجس من الجاهل لا نعلم ماذا بمبغوضيته، فاستفادة حرمة التشبيب أولا، هكذا قلنا سابقا. والآن هذا الكلام الذي نحن قلناه أو ليس هو نفس كلام السيد الخوئي؟ هو نفسه، فكيف أنت سابقا رفضته والآن صرت إليه وقبلته؟ إن قلت هكذا قد واحد يشكل، قلت إنه قدس شره أراد أن يستفيد ذلك في حق الجاهل وليس في حق العالم. قال الجاهل بالنجاسة لو قدمت له يصدق تشبيب، والتشبيب لا يجوز. أما إذا فرض أنه كان عالما لا يصدق التشبيب، هو باختياره ماذا؟ باختياره يشرع، وأراد أن يستفيد حرمة ذلك يعني التشبيب في حق الجاهل، أراد أن يستفيد من دليل حرمة النجس لا من دليل النهي عن المنكر. بينما نحن في كلامنا هذا نريد أن ننظر إلى العالم دون الجاهل، ولا نتمسك بفكرة التشبيه، لأن بالتالي هو باختياره ماذا؟ هذا العالم باختياره ماذا يفعل هذا الشيء؟ أنا لم أشبه، بخلاف الجاهل، جاهل يصدق في حق التشبيه، أما إذا كان عالم لا يصدق في حق التشبيه. فنحن لا نتمسك بفكرة التشبيه التي هي مختصة بمن؟ بالجاهل، وإنما نتمسك ماذا؟ بأن دليل النهي عن المنكر يفهم منه عرفان لا تساعد على ارتكاب المنكر، والمساعدة متى تصدق؟ إذا فرض على أن هذا الشيء الحرام انحصر بي بهذا المحل الخاتم موجود عندي أنا في محلي فقط، فإذا بعته له ودفعته إليه فقد ساعدته على ارتكاب المنكر. لا مسألة تشبيه، تشبيه قلنا في حق الجاهل، وإنما مسألة مساعدة على الحرام، واستفدنا الحرمة من دليل النهي عن المنكر وليس من دليل حرمة نفس الشيء، بينما هو الشيء الكبرى قد يستفيد من دليل حرمة شرب النبي، لا من دليل حرمة الشيء، لا من دليل النهي عن المنكر. هذا ليس بمهم، المهم أنا الذي عندي أن دليل النهي عن المنكر يستفاد منه عرفان النهي عن المساعدة وتهيئة الأجواء، والتي لا تكون إلا في حق ماذا؟ العالم. هذا الذي نريد أن نقوله. أنا هم ما تسأل الآن معكم، لكن هذه الحالة يعني حالة الانحصار واضحة جدا بعد مولولا، فينبغي أن استثناءها شيء غير متفق عليه. أنا هذا اللي أريد، بس أنت تريد تقول لي شيخنا أنا هم أشوفا يستفاد من دليلنا عن المنكر حتى في حالة، لا بس هذا مو مهم، ذات قد نختلف فيه. أما الحالة الأولى ينبغي، ما أنا هم أقدر أريد أقوله، الحالة الأولى ينبغي الاتفاق على عدم جوازها لأجل هذه الدلالة الالتزامية العرفية التي نستفيدها من دليل حرق وجوب النهي عن المنكر. هل أنت تريدها أيضا تعممها وتقول لا بأس نعممها؟ لا بأس، بس المهم هذه ينبغي أن نتفق عليها فنخرجها عن حريم النزاع، وينبغي أن نتفق على ذلك. بهذا أنهينا كلامنا عن هذه النقطة الأولى التي هي في تحرير محل النزاع. النقطة الثانية أعطي ماذا عنوانها والدليل حتى تفكرون إلى غد إن شاء الله تعالى، مستندات قاعدة حرمة الإعانة. أذكر ثلاثة مستندات. المستند الأول ما ذكره السيد الخميني قدس سره، بس أعطيك عنوانه انت فكر بي كام قابل للمناقشة، شلون منا في مكاسبه المحرمة، في الجزء الأول في صفحة 194 حيث ذكر أن العقل يستقل بقبح إعانة الغير على ارتكاب الحرام. أكرر إن العقل، انتهت كل ما أكو هو هذا، أكثر من هذا بعد ما ذكر، أنت راجع أو شوف. إن العقل يستقل بحرم بقبح العقل، مو الحرمة، لا تقول العقل مو وظيفة الحرمة، وظيفة شنو؟ إن العقل يستقل بقبح إعانة الغير، ما في إعانة الغير، إعانة على الحرام، يعني إعانة الغير تعين غير تعليما على الحرام، المقدار أبادره. هذا بنظرك تام، ماذا يرد عليه؟ يحتاج إلى تتمة، ما يحتاج إلى تتمة، على تقدير الاحتياج، على تقدير عدم الاحتياج، ترد عليه مناقشة لوحده ماشي، تأمل في ذلك إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.